إخوان، لا تنسوا تقريرات شيخنا الحاذق الناقد الصادق قدس الله روحه لمعاني قوله تبارك وتعالى في بيان الحكم الأربع التي أودعها الله سبحانه في ضمن انكسار عسكر الرسول في يوم أحد، وهي قوله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلا تهملوا أمر الفكرة الصالحة في هذه المعاني الشريفة وغيرها، ولا تجزعوا لما حصل، فإن الله حي لا يموت، وهو المتكفل سبحانه بنصر الدين وأهله، والمختبر لعباده فيما يبتهلهم به، والخبير بجملة مصالحهم، والرؤوف بهم، والهادي لمن يشاء إلى صراط مستقيم، ولا يهلك على الله إلا هالك، والسعيد من قام بما عليه إلى وفاته، ومن أراد عظيم الأجر التام ونصيحة الأنام ونشر علم هذا الإمام الذي اختطفه من بيننا محتوم الحمام، ويخشى دروس كثير من علومه المتفرقة الفائقة مع تكرر مرور الليالي والأيام. فالطريق في حقه هو الاجتهاد العظيم على كتابة مؤلفاته الصغار والكبار على جليتها من غير تصرف فيها ولا اختصار، ولو وجد فيها كثير من التكرار ومقابلتها وتكثير النسخ بها وإشاعتها وجمع النظائر والأشباه في مكان واحد واغتنام حياة من بقي من أكابر الإخوان، فكأننا جميعا بكمال الفوت وقد حان، ويكفينا ما عندنا على ما فرطنا من عظيم الأسف.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صاحب هذه الرسالة هو أحمد بن محمد. هذا الرجل، هذا العالم، هذا الشيخ كان منحرفا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أي ما كان مع شيخ الإسلام، ولكن عندما التقى في ابن تيمية تأثر به وتتلمذ على الشيخ، بل وكان يكتب بعض المصنفات وينسخ، ومن ثم ارتحل إلى القاهرة، وهناك في مسجد عمرو بن العاص صدع بالحق وبين عقيدة أهل السنة في مسألة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاشتد الأمر عليه من قبل الصوفية وأعوانهم حتى سجن. فهذا الرجل كاتب هذه الرسالة رجل نحسبه صادق في دعوة الحق، فعندما أخذ الحق، وكان هذا قبل وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية بثلاث سنين سجن، أي أخذ هذا الحق ونشر هذا الحق في البلدان ومنها القاهرة. وعندما توفي ابن تيمية رحمه الله تعالى كان هذا الرجل متأثر من علم شيخ الإسلام ابن تيمية، فحرض الطلاب والمشايخ من كان حول ابن تيمية على جمع مادة شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه المنهجية يا أخوان منهجية السني الذي يعمل من أجل الله جل وعلا. فهذا الرجل حريص على جمع مادة الحظ، على جمع مادة الحق، فإن هذه الخزائن العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية يجب أن تجمع وتحفظ. فهذا الإرث العظيم الذي قال عنه الذهبي بأن ابن تيمية أكثر من 1000 مجلد له، ما كتب ابن تيمية أكثر من 1000 مجلد، حتى أن قيل بأنه في اليوم يكتب مجلد إلى مجلدين في اليوم، وخط شيخ الإسلام ابن تيمية صعب القراءة بسبب ماذا يا أخوان؟ السرعة في الكتابة، بسبب السرعة في الكتابة. وكان هذا الكاتب كاتب الرسالة وهو الشيخ أحمد بن محمد الحنبلي، هذا الرجل كان حريص على أن يحث الناس على جمع مادة شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الدين يا إخوان بحاجة إلى أعوان وأنصار للقيام بهذا الحق، فقيام الحق بحاجة إلى ماذا يا إخوان؟ أعوان وأنصار، وإلا كيف ينتصر الحق إذا لم يكن هناك رجال حملة لهذا الحق لله سبحانه وتعالى. فقيض الله عز وجل ابن تيمية طلاب عرفوا أهمية هذا الأمر، وهذا واضح بالرسالة عند قراءتنا لها إن شاء الله. وما يخفى عليكم بأن ابن تيمية عودي من أهل الخلاف، عودي من أهل الخلاف، فأهل السنة أعداء أهل الخلاف، لأن الحق أوحد، فالأصل عدم الخلاف، ومن خرج عن هذه الجادة فقد خرج إلى الفرق والأهواء. فلذلك كان ابن تيمية حريص على بيان هذا المعنى لطلابه، فقال: الناس إما خلق أهل اختلاف، وإما أناس وهم أهل الرحمة وهم أهل الثبات على الحق. إذن أهل الاختلاف وأهل الثبات على الحق وهم أهل الرحمة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فأهل الرحمة هم الذي استثناهم الرب سبحانه وتعالى، الذين استثناهم الرب سبحانه وتعالى في هذه الآية. فلذلك أصل ابن تيمية الرسائل وبين المعاني في تأصيل هذا المعنى والرد على أهل الاختلاف كالأشاعرة والمعتزلة والفلاسفة وأهل الكلام. أما عقيدة أهل السنة فهي عقيدة ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان ابن تيمية صاحب بيان في ذلك. لذلك قال القائل فيما نقل عن ابن تيمية رحمه الله، قال: في الآية الواحدة كان ابن تيمية يقرأ فيها أكثر من 100 تفسير، يقرأ أكثر من 100 تفسير في الآية الواحدة، والغاية من ذلك أن يظهر أقوال السلف وأقوال أئمة أهل السنة في المسألة. ابن تيمية لم يأتي بجديد، ابن تيمية هو ثمرة الإمام أحمد وابن المبارك والشافعي وعلماء أهل السنة، فجمع هذه المادة لأهل الحق لأهل السنة لتكون نبراس لهم وطريق للحق، وكان هو معادي لأهل البدع وأهل الانحراف. فقد قال ابن حجر: من أعجب العجب أن هذا الرجل، وهو من؟ ابن تيمية، كان من أعظم الناس قياما على أهل البدع، كان من أعظم الناس قياما على من؟ على أهل البدع. وقال الذهبي: لقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية. من؟ ابن تيمية. يقول الذهبي: لقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية. فلذلك كان تلامذة ابن تيمية أصحاب حرص على شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قال ابن القيم في إعلام الموقعين عبارة أو مقالة تكتب من ماء الذهب، حيث قال: فإذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم طالب للدليل محكم له متبع للحق حيث كان وأين كان ومع من كان زالت الوحشة، زالت الوحشة أو الوحشة وحصلت الأنفة، ولو خالفك من خالف فإنه يخالفك هذا السني ويعذرك. انظر إلى كلام ابن القيم وكأنه يشير إلى من؟ يشير إلى ابن تيمية، فيقول: فإذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم طالب للدليل محكم له متبع للحق حيث كان وأين كان ومع من كان زالت الوحشة وحصلت الألفة، ولو خالفك هو أي فإنه يخالفك ويعذرك. وقال: والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكفرك أو يبدعك بلا حجة، وذنبك رغبتك عن طريقه وسيرته الذميمة، فلا تغتر بكثرة هذا الضرب، فإن الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم السني، والواحد من أهل العلم يعدل بملء الأرض منهم. انظر إلى كلام ابن القيم، فيه بيان عظم أن يجد السني عالم سني واحد. من القائل؟ ابن القيم. إذا وجدت عالم سني واحد فتمسك واعتصم به، فإن هذا الرجل وأمثاله من العلماء هم سبيل للبعد عن الوحشة، لأن الإنسان في غربة، فإذا وجد السني المحض. ومن هو السني المحض يا أخوان؟ السني المحض هو صاحب الغاية الوحيدة في إظهار ما كان عليه أصحاب النبي، غايته الوحيدة، أسمى غاياته، السني الخالص، أن يظهر ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون الدين كله لله تعالى وكلمة الله هي العليا. هذه هي بغية السني، هذه غاية السني، منتهى أمل السني أن يحقق هذا المعنى، أن يحقق هذا المعنى، لا يريد شيء ثاني. فالسني لا يريد دنيا، ولا يجعل الغاية من خدمة الدين الاغتيات أو العلو في الأرض، بل يريد محض إظهار الحق والحق ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون كلمة الله تعالى هي ماذا؟ هي العليا. فلا يبالي أنه قد ظهر في ذلك أو لم يظهر. البغية والغاية والهدف أن يخدم هذا الحق. وهذا الرجل أي أحمد بن حنبل كاتب هذه الرسالة يسعى لخدمة هذا الحق. أي حق يا أخوان؟ أن يظهر ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ابن تيمية: هذا الدين لن ينسخ أبدا، هذا الدين
الدين السني السلفي الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لن ينسخ أبدا، ولكن يكون فيه من يدخل التحريف والتبديل والكذب والكتمان ويلبس حتى يلبس الحق بماذا؟ بالباطل. ولا بد، وهذا من فضل الله على الأمة، أن يقيم هذا الدين قوم أهل حجة وبيان، خلفا عن من؟ عن الرسل، فينفون عنهم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهذا فضل من الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فالله عز وجل تكفل للأمة السنية الأثرية ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ ويجدد من أدناس المدنسة من أهل البدع والانحرافات والغايات. فأهل السنة يا أخوان أهل مبادرة، لا يريدون شيء من أحد، لا يقتاد ولا يريد الجاه من هذا الدين، إنما هذا محض النصرة لما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهكذا كان ابن تيمية، فقد جاء السلطان والملك محمد فقال لابن تيمية: أخبرت أنك يا ابن تيمية قد أطاعك الناس يستمعون إليك، وأن في نفسك أخذ الملك، يعني كل هذه الطاقات التي تبذل من قبل ابن تيمية إنما الغاية منها ماذا؟ الملك. فقال، انظر ماذا قال ابن تيمية، قال ابن تيمية رحمه الله: والله إن هذا الملك وملك فلان لا يسوى عندي فلسين، ملكك وملك فلان لا يسوى عندي ماذا؟ فلسين. لماذا؟ لأنه يريد الدار الآخرة، يريد ماذا؟ ما عند الله جل وعلا. وهذا هو هدي السلفي يا أخوان، ما يريد برلمانات، لا يريد أن يصل إلى غايات، لا يريد جمعيات، لا يريد، إنما يريد إحياء السنن وإماتة ماذا؟ البدع، ويكون في الدنيا كأنه غريب من هؤلاء من أبناء الانحرافات والبدع. فهو صاحب غاية واضحة، نصر السنة، ولا يريد من خلال العلم أن تكون له مكانة، يقتات المكانة من خلال الدين. وهذا الأمر يا إخوان مسؤول عنه العبد أمام الله عز وجل. لذلك ماذا قال هذا الرجل؟ قال: لا تنسوا تقريرات وتصنيفات ابن تيمية، فعبر عنه الحاذق صاحب الفهم الدقيق الناقد لبيان الحق ورد الباطل. فالناقد من النقد الذهب والفضة، فهو الذي يفرق بين الذهب الصحيح من ماذا؟ من الذي هو ليس بذهب. فهو على هذا الطريق، فقال الحاذق الناقد الصادق لمعاني قول الله تبارك وتعالى: وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هنا يبين من باب جبر خاطر الأتباع والطلاب والمحبين لابن تيمية بأن هذا أمر قدري شاءه الله حتى لأتباع النبي وهم الصحابة، فلذلك كان يواسي الأتباع. وهو صاحب هذه الرسالة ذكي فطنة كما سترون إن شاء الله. فلا تهملون أمر الفكرة الصالحة. أي فكرة؟ الفكرة هنا أي المواد الصحيحة والفوائد التي أخذت من هذه الآية في هذه المعاني الشريفة وغيرها. ولا تجزعوا لما حصل من وفاة من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن الله حي لا يموت، وكأنه يجتر ما قاله الصديق عند وفاة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت لا إله إلا هو. انظر، هذه منهجية من؟ أهل السنة، وعلى رأسهم الصديق أعظم رجل بعد الأنبياء والرسل. الصديق أعظم رجل بعد الأنبياء والرسل وقف الموقف الذي كان واضحا في تحقيق التوحيد الخالص لله جل وعلا. وهنا قال: فإن الله حي لا يموت، وهو سبحانه وتعالى المتكفل سبحانه بنصر الدين وأهله، بنصر السلفية، بنصر السنية. هذه كفالة ربانية، نصر السلفية، نصر السنية كفالة من؟ ربانية، أرادها الله سبحانه وتعالى، ولكن مع شيء من الصبر، مع شيء من إيش؟ ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون. إذن الدعوة السلفية عالية بنص إلهي ولا شك في ذلك. وقال تعالى، وقال معذرة، وقال المصنف: والخبير، وقال: وهو المتكفل سبحانه بنصر الدين وأهله، والمختبر لعباده فيما يبتليهم به، والخبير بجملة مصالحهم، والرؤوف بهم. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله رحمن رحيم لا إله إلا هو. ولكن هذا البلاء فيه تمحيص لأهل الحق، فيه تمحيص لمن أراد الحق، والهادي لمن يشاء إلى صراط مستقيم. ولا يهلك على الله إلا هالك مستحق، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة. والسعيد من قام بما عليه إلى وفاته، والسعيد من قام بما عليه إلى وفاته. وهذا يذكرني بكلمة الإمام الألباني، يقول: نحن على هذا الطريق، إرادتنا أن نبقى على هذا الطريق، لا أن نصل إلى نهايته كما هي بغية الأحزاب السياسية وأصحاب الوصول إلى الرئاسات والسلطنة. لا، الدعوة السلفية مختلفة، فلذلك يؤصل من بقية السلف الألباني هذا الإمام الجهبذ، يقول: نحن بغيتنا أن نموت ونحن على هذا الطريق، للوصول إلى ماذا؟ إلى المنتهى وهي النهاية. هاي ما هي قايتي؟ الوصول إلى النهاية. غايتي أن أموت وأنا ماذا؟ على هذا الطريق. والسعيد من قام بما عليه إلى وفاته، ومن أراد عظيم الأجر التام ونصيحة الأنام ونشر علم هذا الإمام الذي اختطفه من بيننا محتوم الحمام الموت، ويخشى دروس محو كثير من علومه المتفرقة الفائقة مع تكرر مرور الليالي والأيام. هنا يريد شحذ الهمم، فيقول مآل هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى الاندثار. إذا ما قمتم أنتم بهذه المهمة فمآل هذه الخزينة، هذه المواد العظيمة إلى ماذا؟ إلى الاندثار. فلا يقول السلفي آي مو مسؤوليتي يقوم فيها البقية، لا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا. السني يسارع إلى الحق، السني ماذا؟ يسارع إلى الحق يا إخوان. ما يقول لا والله يقوم فيه فلان، لا، مبادر السني، السني مبادر، وهو لا يريد من ذلك المال ولا ماذا؟ الجاه. المال إذا أراده فهو يذهب إلى الأسواق وإلى الحلال، فهذا أمر مشروع ما له علاقة فيه ماذا؟ في الدين، بما أحل الله عز وجل. أما الدين لا يقتات من الدين. هنا قال شيخ الإسلام، أو قال تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: فالطريق في حقه هو الاجتهاد العظيم على كتابة مؤلفاته الصغار والكبار على جلالتها من غير تصرف فيها ولا اختصار. يعني لا أريد منكم الجمع بالمعنى، إنما أريد النقل بنصه، ولو وجد فيها كثير من التكرار ومقابلتها وكثير وتكثير النسخ بها وإشاعتها. انظر إلى بعد هذا الرجل، يقول المطلوب أن نجمع مادة شيخ الإسلام اللي متفرقة في البلدان وفي وعند الإخوان، نجمع هذه الأسفار العظيمة لكي ماذا؟ لكي تكون في مكان واحد دون تصرف، مجرد المطلوب نساخ، من ينسخ هذه المادة دون تصرف من النساخ أو من سيقوم بجمعها، ومقابلتها وتكثير النسخ بها وإشاعتها، وجمع النظائر والأشباه في مكان واحد، واغتنام حياة من بقي من أكابر الإخوان، فكأننا جميعا بكمال الفوت وقد حان، أي حان أوان هذا الأمر، ويكفينا ما عندنا على ما فرطنا من عظيم الأسف. هنا شيخ الإسلام، هنا تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية يبين أن هناك حصل تفريط في زمن من؟ حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، ويجب علينا المحافظة الآن على هذه الأوقات لجمع المادة، لأنها فرصة، قد نخسر هذه الفرصة. نعم.
قال رحمه الله: فلوجه الله معشر الإخوان لا تعاملوا الوقت الحاضر بما عاملتم به الوقت الذي قد سلف، فإن حياته رحمه الله ورضي عنه كانت مأمولة لاستدراك الفارطات الفائتات وتكميل الغايات والنهايات، فاغتنموا تحصيل كل مهمة في وقتها بلا كسل ولا ملل ولا تشاغل ولا بخل، لأن هذا المهم الكبير أحق شيء يبذل في تحصيله المال الكثير. وقد علمتم مضرة التعليل والتسويف وكون ذلك من أكبر القواطع عن مصالح الدنيا والآخرة، فاحتفظوا بالشيخ أبي عبد الله أيده الله وبما عنده من الذخائر والنفائس، وأقيموه لهذا المهم الجليل بأكثر ما تقدرون عليه، ولو تألمتم أحيانا من مطالبته، لأنه قد بقي في فنه فريدا ولا يقوم مقامه غيره من سائر الجماعة على الإطلاق، وكل أحوال الوجود لابد فيها من العوارض والأنكاد، فاحتسبوا مساعدته عند الله تعالى وانهضوا بمجموع كلفته، فإن الشدائد تزول والخيرات تغتنم، فاكتبوا ما عنده وليكتب ما عندكم. وأنا أستودع الله دينه وما عنده، وأوصيه بالصبر أيضا وبمعاملة الله سبحانه فيما هو فيه، وإن قصر الإخوان في حقه وليطلب نصيبه من الله تعالى متكلا عليه في رزقه المضمون ومجملا في الطلب، لأن ما قسم لابد أن يكون.
انظر كيف بدأ: فلوجه الله معشر الإخوان. هذا العمل لله، الاعتصام بالسنة ونشر الحق ديانة لا ينال منها وبها حظ الدنيا. نشر السنة والقيام بهذا الأمر العظيم يراد به من؟ وجه الله عز وجل، لا لدنيا ولا لتكسب مناصب أو مكانة. احذر يا عبد الله، هذا مدخل شيطاني على الإنسان. لذلك قال ابن القيم: أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، فمن أراد بعمله غير الله عز وجل فقد أشرك في نيته وإرادته، ولا يسلم، يقول ابن القيم، ولا يسلم من ذلك إلا القليل، ولا يسلم من ذلك إلا القليل. فهي مسألة عظيمة يا أخوان. إذن صاحب الإيمان يا أخوان مبادر، صاحب الإيمان مبادر، ما عنده اتكال، يريد قيام الحق، لا يقول يقوم عني فلان وفلان، بل هذه مسؤولية كل سني أن يقوم بما يستطيع. فلان عنده ملكة في كذا يقوم بهذا العمل، فلان عنده ملكة بكذا يقوم. الغاية إحياء السنة وإماتة البدعة، هذا هو الهدف، البقاء إلى أن نلقى الله عز وجل في إحياء السنن وإماتة البدع. وإحياء السنن إظهار التوحيد وهو أساس الدين وأصل الملة، بيان خطر الشرك، بيان خطر ما كان عليه أهل البدع إلى غير ذلك. فهذا هو حال السني، ويكون ذلك بالتعاون على البر والتقوى. عمل كل مسلم صادق يبذل الجهد والوسع والطاقة فيما يسع من قدرته. تذكر يا عبد الله هذه يعني الوصية، أنت تتكلم عن دينك عن عقيدتك يا أخوان، فلا بد من المبادرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، المسارعة في نصرة السنة، في نصرة العقيدة السلفية، وهذا هو الهدي. انظر يا أخوان، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل أهل الحديث أهل السنة بالأسانيد، فوصلت الأسانيد إلى مئات الآلاف من الأسانيد، أليس كذلك؟ توج هذا العمل بالكتب الستة، توج هذا العمل بماذا؟ بالكتب الستة، فكانت هي المرجع. هكذا الناس، سنن النسائي الكبرى والصغرى، طالب عند النسائي قام بماذا؟ بالصغرى، واشتهر الكتاب على أنه لمن؟ للنسائي. خدمة أهل السنة للحق مطلب يا إخوان. هذا ما كان عليه أهل السنة. وهذا الطالب يبين, طالب يعني طالب شيخ الإسلام ابن تيمية يبين هذا المسلك في شحذ الهمم لحفظ مادة ابن تيمية رحمه الله. ثم قال نصح بعدم الكسل والملل ولا يعني الاشتغال بالأمر الآخر والبخل في الوقت والعطاء والهمة الكبيرة التي يجب أن تبذل. ثم تكلم قال وأفضل من يكون لهذه المهمة, أي مهمة نسخ هذه المواد, وأفضل من يقوم بذلك أبو عبد الله. هنا اختلف البعض, البعض قال ابن القيم والبعض قال محمد بن عبد الله, وهذا يعني خلاف بين البعض. ولكن المعروف عن ابن القيم أنه هو الذي يعني يلخص مواد ابن تيمية, صاحب عبارة سلسة. أما محمد بن عبد الله فهو معروف بفكه لخط ابن تيمية, معروف في فكه, لأن كما قلنا في البداية كان خط ابن تيمية صعب القراءة وعرف هو بهذا الأمر, فلعل هو المقصود في التكنية هذه بأبي عبد الله. وطلب يا إخوان من محبي الشيخ أن يتكفلوا مؤنة هذا الرجل, لأنه ناسخ يا إخوان, مو من باب طلب العلم, من باب المهنة, بأنه ماذا؟ ناسخ كالطباع. وهنا فرق يا إخوان, يعني البعض يجعل التحقيق والنسخ إمامة في العلم, هذه صنعة يا إخوان, هذه ماذا؟ صنعة. التحقيق وهي صنعة, ولكن العلم أمر آخر. العلم ابن باز, ابن عثيمين, الألباني, ربيع, الفوزان, عبيد الجابري, هؤلاء العلماء, هؤلاء المرجع, وهذا من فضل الله على أهل السنة. أما أن يجعل هذا الأمر اللي هو يعني الكتابة وما شابه ذلك, هذا من باب النسخ. حتى الإمام أحمد أخذ الأجر على ماذا؟ على النسخ, أجاز لنفسه أخذ الأجر في ماذا؟ لأنها صنعة, فأجاز الإمام الإمام أحمد أن يأخذ الأجر على ذلك. ولكن انظر ماذا قال المصنف شهاب الدين, قال وأنا أستودع الله دينه وما عنده وأوصيه بالصبر أيضا. يذكر, قال احسنوا إليه وأكرموه وطاوعوه وأمدوه ليتحقق المقصد, ليتحقق شنو المقصد, ولكن في نفس الوقت يذكر هذا الرجل بالله جل وعلا, يذكر القائم بهذه المهمة بالله بأن هذا العمل يجب أن تتذكر بأنه خدمة لهذا الحق. نعم.
قال رحمه الله وإن مما أحث هممكم الصالحة عليه تحصيل كراريس الرد على عقائد الفلاسفة, لأنه ليس في الوجود بهذا المؤلف نسخة كاملة غير النسخة التي بخطي وكانت في الخرستان الشمالي من مدرسة شيخنا. وأخبرني الشيخ شرف الدين رحمه الله تعالى أنه أودع المجموعة في مكان الحريز, وقد شح علي بإنفاذ هذه الكراريس وقت الذهاب من الشام, ولا قوة إلا بالله. والكراس الرابع منها أخذه أبو عبد الله من يدي وهو عنده, ونسخة الأصل التي بخط الشيخ هي في القطع الكبير وكانت هناك أيضا, وقد بقي من آخر نسخة أقل من ورقة, فأوصل ذلك إلى أبي عبد الله ليكمل النسخة إلى عند قوله فهذا باب وذاك باب والله أعلم بالصواب. وللطويسي نسخة بخط كيس وكملوها, لأنه مؤلف لا نظير له ولا يكسر الفلاسفة مثله. ومن الله نسأل المعونة على جمع شمل هذه المصالح الجليلة بعد شتاتها، ونعوذ به من عوارض القواطع وآفاتها، لأن الفوت صعب، وقائلة التفريط رديئة، وانتهاز الفرص من أهم الأمور وأجمعها لمصالح الدنيا والآخرة، وما يعقلها إلا العالمون، وسيندم المفرطون في استدراك بقايا هذه الأمور الكاملة والمقصرون، كما ندم المتخيلون بطول حياة الشيخ والمغترون. وهذه الأمور التي قد أشرت إليها في هذه الأوراق الخفيفة هي أغلى أبواب النصيحة وأتمها فيما أعلم، لأن الذاهب مضى والوقت سيف منتظى، وكل من ذهب بعده من أكابر الإخوان ما عنه عوض، والدهر في إدبار والشرور في زيادة.
هنا مبادرة إلى العمل والحث على ذلك، وتحريض الإخوة على السعي لجمع المادة. وهنا ذكر كتاب يعني، ولكن لعله لأن في الحقيقة الأسماء عناوين الكتب لعلها تكون بتصرف من يعني الكتاب أو الناقلين، لأن اللي عندنا هو بقية المرتاد على الرد على الفلاسفة، في الرد على الفلاسفة. هذا فيه رد على الغزالي. الغزالي مر بأطوار فيتكلم عن حقبة، ويتكلم عن ابن عربي كذلك، ومسألة الاتحاد والحلول، ويعني كل ما فيه من فكر صوفي مخالف لعقيدة أهل السنة. فقد كان ابن العربي هو المرجع الأكبر للعقيدة الصوفية، المرجع الأكبر للعقيدة الصوفية، كما كان فخر الرازي هو المرجع للأشاعرة. فخر الرازي يعد المجدد للأشاعرة، وابن عربي هو المرجع لعقائد الصوفية المنتهى، كما كان فخر الرازي كذلك. فلذلك ابن تيمية في هذا الكتاب كان يتكلم عن الفلاسفة وعن قضية وحدة الوجود والحلول وما شابه ذلك، والرد على الصوفية في الفيض الإلهي والفيض النوراني، والكلام الصوفي المحترق الباطل الذي يعني ما هو إلا من الشيطان أعاذنا الله وإياكم. فرد شيخ الإسلام رحمه الله على هذه الأباطيل، وسبب وقوع هؤلاء لأنهم ما جعلوا الحق منحصر في الكتاب والسنة الوحيين، بل خرجوا من النور إلى الظلمة فتاهوا، خرجوا من النور إلى ماذا؟ إلى الظلمة فتاهوا، ما رضوا بأن الحق يؤخذ من الكتاب والسنة، بل خرجوا من هذه الدائرة ودخلوا في دائرة الفلاسفة، فهلكوا وأهلكوا الناس معهم. نقف إلى هذا القدر إن شاء الله، وأعتقد أن هذه الرسالة تحتاج إلى 3 جلسات، هذه جلسة، ويبقى إن شاء الله جلستين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.